الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب الطهارة من مختصص مسلم للإمام القرطبي وشرحه له المفهم. باب في الذي يخيل إليه أنه خرج منه حدث. الرجل يشك هو أحدث أم لا، خرج منه ريح أم لا. عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واحد في الصلاة بطنه بتقرقع، فيه أصوات داخلية. طب هو خرج منه شيء أم لم يخرج؟ عنده شك بطنه كده قامت عليه مرة واحدة، فشك هل أحدث أم لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف، ما يطلعش من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس المراد حقيقة السمع وحقيقة الشم، ولكن المراد الايه؟ اليقين. المراد الايه؟ اليقين. فانت بتصلي دخلت في الصلاة وبعدين صرت تشك انت احدثت ولا حدث لا، يعني كان يكون مثلا ضغطك الريح، غلب عليك الريح فضغطت نفسك، حبسته، وبعدين صرت تشك خرج ام لم يخرج. لا تخرج من صلاتك حتى تصير عندك يقين انه خرج منك الريح. قال الإمام القرطبي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أو قول السائل إنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال بظاهر هذا الحسن البصري، قال إن كان في الصلاة لم يفسد وإن كان في غيرها أفسد. بيقول يعني ايه الحسن فرق في الشك في الحدث، قال اذا كان في الصلاة يستمر في صلاته، وضوء صلاته ايه صحيحة ووضوء لا يفسد بالشك، وقال ان كان في غير الصلاة وخرج وشك خرج وريح ام لا فسد ايه وضوء. ده كلام الحسن، خلي بقى ده كلام الايه الحسن. الحسن فرق بين الشك اثناء الصلاة والشك خارج الايه الصلاة. قال الإمام وقد روي مثل قول الحسن عن مالك، برضو مالك رحمه الله برضو يفرق بين الشك في الصلاة والشك خارج الايه الصلاة. قال الإمام وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشك غير مؤثر في الطهارة وأنه باق على طهارته ما لم يتيقن حدثا. لا فرق بين أن يشك في الصلاة وبين أن يشك خارج الايه الصلاة. هذا ما عليه أكثر أهل الإيه؟ العلم إلى أن الشك غير مؤثر في الطهارة وأن الشاك باق على طهارته ما لم يتيقن حدثا. قال وذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وهي رواية ابن وهب والأسلمي عن مالك. في روايتين عن مالك، في رواية عن مالك توافق الجمهور أن الشك لا يؤثر في الصلاة ولا خارج الصلاة، وفي رواية توافق قول الايه الحسن. قال الا ان في رواية ابن وهب انه استحب من الوضوء، الامام مالك استحب للشك ان ايه يعني يقول اقطع الشك بالايه باليقين، ولكن احنا عندنا اليقين هو الطهارة، واليقين لا يزول بالايه بالشك. الرجل على يقين انه متوضئ، على يقين متوضئ، وبعدين شك في الطهارة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول لايه الشك. يبقى حضرتك مثلا انت صليت العصر وروحت المغرب جدا، انت يقينا انت ما دخلتش حمام، متاكد جولك ما دخلتش حمام، بس هل انت اخرجت ريحا ام لا، احدثت ام لا، ها دي كمان شاكك فيه، تصلي ولا تصليش؟ الاصل انك انت ايه متوضي، يبقى خليك متوضي ما دمت انت متيقن انك انت ما احدثت لكن شاكك شاكك أحدثت أم لا، يبقى باقي على إيه؟ على طهارتك. قال ابن حبيب: هذا الشك المذكور في الحديثين في الريح دون غيره من الأحداث. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. الميتة من الحيوان ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية. الذبيحة اللي بتذبحها زكيتها طهرتها فهي طاهرة، وعشان كده تاكل لحمها، يبقى جلدها وشعرها وبطنها كل حاجة ايه طاهر فيه. لكن الميتة ما مات حتف أنفه فدي لا تؤكل، فهي نجسة، فهي ايه فهي نجسة وجلدها نجس. فهل لنا أن نسلخ الميتة ونأخذ جلدها ونتصرف بطريقة يصير طاهرا ويصلح الاستعمال؟ قال: باب ما جاء في جلد الميتة إذا دبغت. عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي رواية: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ قال الإمام رحمة الله عليه: الإهاب هو الجلد، إهاب الميتة أي جلدها. واختلف الناس في جلد الميتة، فقال أحمد بن حنبل: لا ينتفع به، وأجاز ابن شهاب الانتفاع به، والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ. يعني فإذا دبغ فقد إيه؟ فقد طهر، كما في الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والدبغ يمكن أكثركم تعرفوه إن بيجيب الجلد بالطريقة القديمة، يحط عليه الملح والشبة والحاجات دهية، ويلفه ويحطه في الشمس لغاية ما الرطوبة تزيل منه ويجدد، ولا يقبل الرطوبة على ذلك ولا يتعفن، يصير بعد كده طاهر. وقد تكون هناك طرق صارت حديثة للتطهير. المهم هذا هو هذا ودب أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى جلد الميتة نجس لا يطهر إلا بالدباغ. قال: ويختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ. أي جلد ميتة، أي حيوان، يعني الجمال، البقر، الغنم، الكلاب، الخنزير، أي ميتة يؤخذ إهابها فيدبغ فيطهر. قال: يختلفون في الجلد الذي يؤثر في الدباغ، فعند أبي يوسف وداود يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. ومذهبنا الإمام مذهب مالكي، ومذهبنا ومذهب حنيفة والشافعي هكذا. أيوة، يعني يؤثر في كل الجلود. يقول الإمام: إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير، ويزيد الشافعي فيستثني الكلب، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه. وكل هذا الاستثناء لا دليل عليه. استثناء المالكية جلد الخنزير، والشافعية جلد الكلاب، هذا الاستثناء لا دليل عليه. الحديث عام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أيما إهاب لفظ عام، يبقى عشان تستثني منه شيء تقول أنه لا يطهر بالدباغ، لابد أن يكون هناك دليل مخصص بقى، دليل مخصص لهذا لهذا العموم. يبقى إذن يبقى الأصل كما قال الجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وأنه يؤثر عند أبي يوسف داود يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير. ويبقى المالكية وأبو حنيفة موافقين لأبو يوسف وداود واستثنوا الخنزير، والشافعي استثنى الكلب. نقول إن الراجح هنا ماذا أبو يوسف وداود، لأن الأصل بقاء النصوص على عمومها لا تخصص إلا بدليل. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها، جماعة تصدقوا على مولاة لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها بشاه، أعطوا مولاة ميمونة شاه صدقة فماتت فطرحوها، فمر رضي الله سلام على الشاه عرفة إن دي الشاه بتاعت المولاة، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. يبقى كان الأصل عندهم أنه لا ينتفع بالميتة بشيء، الأصل كان عندهم مقرر أن الميتة نجسة لا ينتفع منها بشيء، فقال إنما حرم أكلها، إنما مش الانتفاع بها، إنما حرم أكلها، الضمير عائد على الميتة، إنما حرم أكلها الضمير عائد على الميتة. قال إنما حرم أكلها خرج على الغالب مما تراد اللحوم له، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة وبيعها واستعمالها. يعني إنما حرم أكلها بيقول هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فإن حمل الميتة في الصلاة لا يجوز، وبيع الميتة لا يجوز، واستعمال الميتة لا يجوز. وعشان كده نبهنا قبل كده إن سمعنا وسئلنا أكثر من مرة إن أصحاب المزارع بتوع الفراخ بيبيعوا الفراخ الميتة، بيبيعوا الفراخ الميتة لا يجوز بيعها، الميتة لا يجوز بيعها، إنما ما كان له جلد وتريد أن تنتفع بجلده تأخذ الجلد وتدوه يطهر وتستعمله في كل شيء. قال باب ما جاء في التيمم. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أوسيد بن حضير هو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وعنها رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسير بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين. قال الإمام رحمه الله التيمم في اللغة معناه القصد إلى الشيء، التيمم في اللغة معناه القصد إلى الشيء، تيممت كذا أي قصدت إلى كذا. وفي الشرع القصد إلى الأرض لفعل عبادة مخصوصة على ما يأتي بيانه. التيمم قصد الأرض علشان يفعل بها ما أمر، ما يقوم مقام وإيه طهارة الماء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا صعيدا أي اقصدوا صعيدا، اقصدوا وجه الأرض علشان إيه؟ تمسحوا بوجوهكم وأيديكم ما دام مش لاقين مية. قول عائشة رضي الله عنها: انقطع عقد لي، في قال أضافت العقد إلى نفسها. في رواية تانية أنها استعارت من أختها أسماء قلادة، كانت عائشة رضي الله عنها مسافرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فاستلفت واستعارت من أختها أسماء سلسال تلبسه في صدرها وهي مسافرة، فلما سافرت فقدت هذا السلسال، إن وقع منها هذا العقد. قال أضافت العقد لنفسها لأنه في حوزتها، وإلا قد جاء في الرواية الآتية أنها استعارته من أسماء، يبقى هو مش ملكها حقيقة، لكن قالت انقطع عقد لي لأن هو مدام معاها يبقى إيه كأنه ملكها. النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة قالت العقد مش لك يا هتمشي زي والعقد ضاع مني، قال خلاص اقعدوا روحوا دوروا على العقد بتاع عائشة. قال الإمام: كون النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالناس على التماسه على طاب العقد على حالة عدم الماء يدل على حرمة الأموال الحلال وأنها لا تضاع. العقد ما كانش بعشرة آلاف ولا بعشرين ألف، ده كان عقد يعني رخيص خالص، لكن هذا مال، المال ضاع، لا يجوز أن نتركه، لابد أن نبحث عنه ونطلبه. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الإيه؟ وإضاعة المال. قال: وفي هذا حيث أبواب من الفقه من تأملها أدركها على طرق. اكتب كده: راجع شرح الحديث وفوائده في فتح الباري، العايز يقف على فقه هذا الحديث وما فيه من فوائد حديث عائشة وخروجها مع الرسول في السفر وفقدها العقد، ارجع فتح الباري. فما فيش مية والناس عايزين يتوضوا، الناس عايزين يتوضوا مش لاقين مية، حضرة الصلاة فراحوا اشتكوا لأبو بكر، قال عجبك كده بنتك كده تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخر الناس عشان عقد ضاع منها ومش لاقين يتوضوا. أبو بكر زعل على عائشة وجاي داخل عليها ايه حيثما نزلت مع الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم نايم على رجليها، وصار يقول لها حبست الرسول الناس حبست الرسول الناس، وقعد يضربها في ايه في جنبها، بتقول ما يمنعني ان انا اتحرك، مش قادر اتحرك عشان الرسول نايم على رجلي ومش قادر اتحرك عشان ما يصحاش. فيه من الفوائد ان للأبي تأديب ابنته وعتابها حتى ولو كانت في بيت زوجها، يعني مش انت زوجتها خلاص ما عادش لك ولاية، لا حتى لو كانت عند جوزها لك انت كأب انك انت تأدبها وتربيها. لكن برضو من نوادر عائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم برضو ان كانت زعلت الرسول صلى الله عليه وسلم برضو شوية كده والرسول اشتكاها، ودخل ابو بكر رضي الله عنه عليها في بيتها والرسول قاعد، لما الرسول عليه الصلاة والسلام شافه هيضربها جت متخبية في الرسول صلى الله عليه وسلم اتحمد به، وصار أبو بكر الرسول يدافع عنها رضي الله عنها، وصلى الله على رسوله ما كان أكرمه وأحلمه وأحسن أخلاقه. فالناس قالوا علبة كده بقى حبستنا هي مش لاقين ميه توضى. فأنزل الله الرخصة في التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكان هذا من بركات ايه؟ عائشة. فقال أسيد والله ما هذه بأول بركاتكم، ما أصابك شيء إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل رسوله في ايه؟ في بركة. رضي الله عنها وأرضاها. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عنده فوجدنا العقد تحته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.